بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا حول القيام في الصلاة وأنه يعتبر ركنا من أركان الصلاة على القادر، وهذا في صلاة الفريضة. أما في صلاة النافلة فيجوز أن يصلي الشخص قاعدا، فإن صلى قاعدا لغير ما عذر فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضجع المستلقي أو الذي على جنبه على النصف من صلاة القاعد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا تكلمنا حول صلاة المريض جالسا، وأن عمران ابن حسين كانت به بواسير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. وهكذا أيضا تكلمنا حول الصلاة على السفينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال للسائل صلي فيها قائما. إذن السفينة، الطائرة، ماذا، السيارة، الأصل أنه يصلي فيها صلاة الفريضة قائما. قال إلا أن تخاف الغرق، فإذا خاف أو لم يستطع أن يصلي قائما فعندها يجوز له أن يصلي قاعدا. هذا في صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة فكما سبق يجوز أن يصليها قاعدا، والأفضل أن يصليها قائما. ومن هذا القبيل ما ذكره بعد ذلك، قال رحمه الله تعالى قال القيام والقعود في صلاة الليل، في صلاة الليل. وصلاة الليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر أوتر بواحدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة ما هي؟ قيام الليل، قيام الليل. قال رحمه الله تعالى قال القيام والقعود في صلاة الليل. قال وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا، يعني كان يفعل هذا ويفعل هذا، وكان يصلي قاعدا في صلاة الليل غالبا ماذا؟ لما أسن، يعني كبر عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، ركع قاعدا. وهذا كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، في حديث أم المؤمنين عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قائما يركع ماذا؟ يركع وهو قائم، وإذا صلى جالس يركع وهو جالس يومئ إيماء. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه جواز أن يصلي الإنسان صلاة النافلة قاعدا ولو مع القدرة على القيام، قادر أن يصلي قائم لكن يجوز أن يصلي قاعد، وهذا كما سبق بإجماع العلماء. بإجماع العلماء. قال رحمه الله تعالى: قال وكان أحيانا، وكان أحيانا أي في بعض الأحيان، يصلي جالسا، يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام، هذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يصلي قاعدا، يصلي قاعدا، فإذا بقي من القيام نحو 30 آية 40 آية قام وأكمل القراءة قائما، ثم يركع ماذا؟ قائم أو جالس؟ يركع قائما، يركع قائما. هذا مما كان يفعله في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على جواز هذا الفعل، على جواز هذا الفعل. وكيف نجمع بين هذا وبين حديث عائشة الذي مضى معنا أنه كان إذا صلى جالس ركع جالسا، وإذا صلى قائما ركع قائما؟ ليس هناك تعارض بين هذين الحديثين. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، أي فتح الباري، قال: فيجمع بينهما بأنه كان يفعل كلا من ذلك بحسب نشاطه، إذا كان نشيط قام، وإذا كان ماذا متعب أو قل النشاط فإنه ماذا كان يجلس عليه الصلاة والسلام. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى معلقا على كلام الحافظ ابن حجر، قال: وهو الحق، وإليه ذهب أحمد وإسحاق. فقال الترمذي بعد أن ذكر الحديثين، قال أحمد وإسحاق: والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما. إذن هذا يجوز وهذا يجوز، يجوز أن يركع قاعدا إذا كان صلى قاعدا، وإذا كان صلى قائما يجوز أن يركع قائما، ويجوز في بعض الأحيان حتى ولو صلى قاعدا أن ماذا إذا بقي شيء يسير من الركوع يقوم ويقرأ ما تبقى راكع قائما، ثم يركع قائما، ثم يركع قائما. وهناك أمر آخر، أنه ممكن أن يبدأ الصلاة قائما يقرأ ما تيسر ثم يجلس ويقرأ يقرأ يقرأ وهو جالس، ثم إذا أراد أن يركع يقوم ويكمل ما تبقى من القراءة قائما ثم يركع وهو قائم. كل ذلك يعتبر من مما يجوز في صلاة النافلة بخلاف صلاة الفريضة، فإنه يجب ركن من أركان الصلاة أن يصلي قائما، ما يجوز أن يجلس إلا بعذر، إلا بعذر. طيب، قال: وإنما صلى السبحة. إيش معنى السبحة؟ الفجر أو الظهر؟ الظهر أو الفجر؟ طيب، اسمك من؟ فائز. أخونا فائز يقول السبحة، وركز يوسف فيما قال، قال صلاة الفجر ثم تراجع فقال لا صلاة الظهر، أيهما أصوب، الفجر أو الظهر؟ نعم أحسنت، أردنا أن نغالطك لكن ما غلطت. ماذا قال؟ صلاة السنة، صلاة التطوع، نعم النافلة. قال وإنما صلى السبحة قاعدا في آخر حياته لما أسن. إيش معنى أسن؟ أي كبر سنه. قال وذلك قبل وفاته بعام، قبل وفاته بعام. قال وكان يجلس متربعا، وكان يجلس متربعا. بالنسبة لي الحديث الأول نعم من حديث أم المؤمنين عائشة، والحديث الذي بعده وإنما صلى السبحة قاعدا في آخر حياته لما أسن وذلك قبل وفاته بعام، هذا من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها. وقوله وكان يجلس متربعا، وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يجلس متربعا، هذا جاء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها. والحديث أي كونه يصلي متربع هذا أعله النسائي، أعله النسائي بقوله لا أعلم، لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود يعني الحفري. قال وهو ثقة، وهو ثقة. قال ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. لكن ماذا الحديث وجدت له من الشواهد والمتابعات ما يدل على أن الحديث له أصل، له أصل. فماذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه التلخيص الحبير قال وقد رواه ابن خزيمة، وقد رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريق محمد ابن سعيد ابن الأصبهاني بمتابعة أبي داود، قال فظهر أنه لا خطأ. حافظ يقول كلام النسائي غير صحيح، أن الحديث فيه خطأ. لماذا؟ لأن الحديث قد جاء من يتابع أبو داود هذا وهو محمد ابن سعيد الأصبهاني، فإذا الحديث ماذا؟ الحديث يتقوى، فإذا الحديث يتقوى. وهكذا أيضا روى البيهقي عن حميد قال رأيت أنس ابن مالك يصلي متربعا، أنس ابن مالك يصلي متربعا على فراشه، على فراشه، وسنده صحيح على شرط الشيخين. قال الحافظ ابن حجر قال وعلقه البخاري، أي ذكره تعليقا أي بدون ماذا إسناد متصل. والشاهد من هذا كله أن ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها من الجلوس متربع هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتربع كما سبق معنا ذكر العلامة البسام رحمه الله تعالى في شرحه على بلوغ المرام المسمى بتوضيح الأحكام، قال والتربع هو أن يجلس، هو أن يجلس، قال رحمه الله تعالى قال وهو أن يجلس قابضا ساقيه مخالفا بين قدميه جاعلا ساقيه إحداهما فوق الأخرى، ساقيه إحداهما فوق الأخرى فوق الأخرى، ويكون القدم اليمنى في مقبض فخذه اليسرى. أين القدم اليمنى؟ هذا، شوف، في مقبض فخذه اليسرى. وماذا؟ قال: والقدم اليسرى في مقبض فخذه اليمنى. هكذا ذكر رحمه الله تعالى في بيانه لجلسة لجلسة التربع. وكما سبق الإشارة إلى أن الجلوس متربعا إنما يكون في مقابل ماذا؟ فيما يقابل القيام. أما فيما يتعلق بالركوع إن استطاع أن يركع، أو السجود إن استطاع أن يسجد، الجلوس بين السجدتين إما مفترشا أو مقعيا، وهكذا الجلوس في التشهد إذا كان الأول فمفترشا، وإذا كان الأخير من الصلاة الرباعية أو الثلاثية فمتورك، هذا كله كما سيأتي معنا على حاله. والجلوس متربعا يا إخوان هذا من باب الأفضل، وإلا المريض يجوز أن يجلس على أي حالة. ما يستطيع متربع صلي هكذا، يصلي هكذا، يجوز؟ يجوز، لكن الأفضل إذا كان يستطيع التربع يتربع. يجوز أن يصلي مفترشا، كيف مفترشا؟ يصلي هكذا، يجوز، جائز. يصلي متربعا، هكذا متربعا، جائز، فعلى حسب ما يتيسر له. فإن تيسر التربع كان التربع ماذا؟ كان التربع هو الأفضل، كان التربع هو الأفضل. قال رحمه الله تعالى: قال: الصلاة في النعال، الصلاة في النعال. قال: والأمر بها، والأمر بها. طيب، قال: وكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، أكذا جاء في حديث أبي هريرة. هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وما معنى قوله حافيا؟ قال: كان يجلس ماذا؟ كان يقف، أي في الصلاة، أحيانا حافيا أحيانا. إيش معنى حافيا؟ حافيا، ما معنى حافيا؟ لاحظ: ومنتعلا أحيانا. إيش معنى منتعلا؟ يلبس النعال، وحافيا بدون نعال. أحيانا يصلي حافيا بدون نعال، وأحيانا منتعلا، أي فيه ماذا؟ النعلين، فيه النعلين. قال: وأباح ذلك لأمته، فقال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه، فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يؤذي بهما غيره. كيف يؤذي غيره؟ يضعها عن يمينه عن يساره، فيتأذى من هو عن يساره، واضح؟ فلا يؤذي بها أحدا، لا يؤذي بها أحدا. وهذا الحديث يا إخوان حديث أبي هريرة، وجاء نحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. والصلاة في النعال يا إخوان جائزة، بل مستحبة باتفاق العلماء، كما نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. طيب، ماذا؟ قال: وأكد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ولا خفافهم. وهذا حديث شداد ابن أوس وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. قال فيه هذا حديث حسن قال وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته كما قال أبو سعيد الخدري. ما اسمه أبي سعيد؟ أبو سعيد الخدري صحابي جليل. ما اسمه؟ سعد ابن ذاك آخر سعد ابن أبي وقاص واسمه كاسم أبي سعيد. سعد ابن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري اسمهما واحد متفقان في الاسم. سعد ابن لا ليس جابرا وإنما ابن مالك. نعم سعد ابن مالك أبو سعيد سعد ابن مالك ابن سنان. وسعد ابن أبي وقاص هو سعد ماذا؟ أيضا ابن مالك. قال أبو سعيد الخدري وهو أنصاري من بني خدرة من الأنصار قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه. كان يصلي في ماذا؟ في نعليه. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ فلما كان في أثناء الصلاة خلع نعليه. قال خلع نعليه فوضعهما عن يساره. لماذا وضعهما عن يساره؟ لأنه إمام، ليس هناك من يقف عن يساره. قال فوضعهما عن يساره فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم. يعني مباشرة انظروا إلى تأسي الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى فينا عليه صلوا في نعالهم، خلعنا عليه في الصلاة خلعوا نعالهم. قال فلما قضى صلاته قال ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذن، يعني في وسخ. وين؟ في أسفل النعل. ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق الله إذ يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ما رأى هذا الأذى والقدر الموجود في النعل حتى نزل جبريل وأخبره بذلك. فمباشرة خلع عليه ووضعهما عن يساره. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وفي رواية خبثا. قال فألقيتهما فإذا جاء أحدكم إلى المسجد ماذا يفعل؟ قال فلينظر فينا عليه، فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذى، وفي الرواية الأخرى خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما وهذا فيه يا إخوان أولا مشروعية الصلاة في النعال، وأنها من الأمور المستحبة لفعله عليه الصلاة والسلام، بل وحثه وترغيبه وأمره. طيب الأمر الثاني أن الشخص إذا جاء إلى المسجد نظر فينا عليه، فإن رأى فيه ما أذى أو قذرا أو خبثا كيف يطهر؟ يغسلهما بالماء؟ لا، وإنما يمسحهما بالتراب، يمسحهما بالتراب حتى يزول ذلك، ثم يصلي فيهما، ثم يصلي فيهما. طيب الآن كيف يستطيع أن يصلي الإنسان في مثل هذه الفرش؟ نعم فتنة، نعم فتنة كبيرة، فتنة كبيرة. لكن هل معنى هذا أن الإنسان يهمل هذه السنة؟ الجواب لا، أنت ممكن تصلي في السكن، فينا عليك، من يمنعك؟ ما في أحد يمنعك. إذا رجعت إلى بلدك ممكن تصلي في البيت، تصلي في البيت، فينا عليك. صليت النافلة في مزرعة، في فضاء، فممكن تقيم هذه السنة. لكن في المسجد إذا فعل الإنسان ذلك ماذا؟ قد تكون فتنة، وتوسخ الفراش إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. طيب قال وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أما بالنسبة لي وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره كما في حديث عبد الله ابن السائب. عبد الله ابن السائب يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أي فتح مكة ووضع نعليه عن يساره، عن يساره. قال وكان يقول إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره. قال إلا ألا يكون عن يساره أحد، إذا ما في أحد عن يسارك تضعهما عن يسارك، وإذا كان هناك من يصلي عن يسارك فلا تضعهما. قال وليضعهما بين رجليه، بين رجليه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد بوب الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين على هذا الحديث بقوله باب أو باب وضع النعلين بين الرجلين أو الصلاة فيهما، أو الصلاة فيهما. طيب قال رحمه الله تعالى قال الصلاة على المنبر. وكان الشيخ الوادعي رحمه الله تعالى في مركزه ومسجده كان يحيي هذه السنة، كان يحث الطلاب على أن يصلوا في نعالهم، وماذا؟ وأن يهتموا بنظافة النعال ويصلوا فيها. وهذه سنة لم تكن تقم في مسجد من المساجد لعله في الدنيا إلا في مسجده رحمه الله تعالى بدار الحديث بدماج، بدار الحديث بدماج. وسبب ذلك أن معظم الموجودين هم من طلاب العلم، وكان عليه الصلاة كان رحمه الله تعالى كثيرا ما يبين مشروعية هذه السنة، بل كان له كتاب بعنوان مشروعية الصلاة في النعال، جمع فيها الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية الصلاة في النعال. قال رحمه الله تعالى قال الصلاة على المنبر، الصلاة على المنبر أي أنها جائزة، أي أنها جائزة لمن أراد أن يعلم الناس، لمن أراد أن يعلم الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو المنبر؟ ما هو المنبر؟ قال الصلاة على المنبر نعم مكان قيام الخطيب، مكان قيام الخطيب، كان يصلي على المنبر، وكان منبره عليه الصلاة والسلام من الخشب، وكان ثلاث درجات، يقوم على الثانية ويجلس على الثالثة. قال: وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر. لماذا صلى على المنبر؟ لماذا صلى على المنبر؟ لكي يعلم الناس كما سيأتي. طيب، قال: وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، فقام عليه أي على المنبر، فقام عليه أي على المنبر، فكبر فكبر وكبر الناس وراءه، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه أي على ماذا يا أبا ناظم؟ أي على المنبر، ركع وهو على المنبر. قال: ثم رفع أي من الركوع، فنزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر. إيش معنى ثم أو فنزل القهقراء؟ يعني الأمام أو للخلف أو يمين أو شمال، أربع جهات عندك. ثم نزل القهقراء إلى أين؟ نعم عندك أنت. ثم نزل، تخيل أنت الآن على المنبر، ما يحتاج أروح عند المنبر، صح؟ واضح. طيب، أنت تصلي على المنبر، الله أكبر، قرأت الفاتحة وسورة الله أكبر، ركعت، سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في إلى آخره. طيب، قال: فنزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر. القهقراء يعني للأمام نزل، أو نزل إلى الخلف، أو نزل إلى اليمين أو إلى الشمال. أحسنت، نزل إلى الخلف، نزل إلى الخلف حتى سجد في أصل المنبر، أي في الأرض التي ماذا يقع عليها المنبر. قال: ثم عاد. إيش عاد؟ يعني لما أكمل السجود وقام إلى الركعة الثانية صعد على المنبر، وهذا فيه جواز الحركة لمصلحة الصلاة، الحركة لمصلحة الصلاة، نزل وصعد، وأيضا فيه دليل على عدم صحة من قيد ثلاث حركات تبطل بها الصلاة. قالوا: ثلاث حركات تبطل بها الصلاة، هذا غير صحيح، وليس هناك ما يدل عليه. قال: فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال، يعني بعد ما كمل الصلاة أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهذا جاء من حديث سهل ابن سعد الساعدي رحمه الله تعالى، من حديث سهل ابن سعد الساعدي رحمه الله تعالى، وفيه جواز أن يكون الإمام في مكان مرتفع عن المأموم. لو صلى الإمام على دكة مرتفعة والمأموم ماذا أنزل منه، هذا جائز، لا يشترط أن يكون في مكان مستوى، كما صلىها هنا عليه الصلاة والسلام على المنبر. قال رحمه الله تعالى: وفيه كذلكم أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على تعليم الناس، تعليم الأمة، ولا سيما مثل هذا الأمر العظيم الذي هو الصلاة. قال: السترة ووجوبها، السترة ووجوبها، السترة المقصود به ما يكون أمام المصلي، قد يكون جدار يصلي إليه، قد يكون عمود يصلي إليه، قد يكون خشب صندوق المصاحف، قد يكون شخصا يصلي خلفه، إلى غير ذلك مما يستتر به لكي لا يمر أحد بين يديه فيقطع عليه صلاته، أو لكي لا يمر بهيمة، أو يأتي الشيطان ويقطع عليه الصلاة. لأجل كل ذلك فماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة؟ إلى السترة، إلى السترة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الصلاة إلى سترة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما سيأتي معنا. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فليصلي إلى سترة. بينما ذهب أكثر العلماء، ذهبوا إلى استحبابها، أنها تستحب وليست واجبة، واستدلوا على الاستحباب أن الأمر بالسترة صرفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بمنى في حجة الوداع بمنى، قال صلى إلى غير جدار، إلى غير جدار. لكن الذي يظهر أن هذا لا يصح أن يكون صارفا. لماذا؟ لأنه صلى لغير جدار، ما يمنع أن يكون ماذا؟ بين يديه شيء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى في العيد أو في مكان فاضٍ كان ينصب بين يديه عنزة، ينصب بين يديه عنزة ويصلي، ويصلي. ما هي العنزة عندك؟ ما هي العنزة؟ يمكن، ويمكن إيش؟ يمكن عمود، ويمكن غنمة. طيب. كان ينصب بين يديه عنزة. عصا. هكذا. عصا صغير. في طرفه ماذا؟ في طرفه حربة صغيرة يغرزها. تسمى عنزة. تسمى عنزة. ما هي يا غرب؟ طيب. وليس المقصود بها عنزة إيش؟ من الغنم، لا، ليس هذا المقصود. طيب. قال رحمه الله تعالى، قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، لاحظ، يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. وهذا كما في حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، يعني كان يقف قريبا من السترة، وكان بين قيامه وسترته ثلاثة إيش؟ أذرع، ثلاثة أذرع. أذرع يا بناظم جمع إيش؟ ذراع. ثلاثة أذرع، أذرع جمع ذراع. ما هو الذراع؟ كم هذا الآن؟ هكذا قصك، واحد اثنين ثلاثة بس، وهذا يكفي؟ أنت ممكن تصلي في مثل هذا؟ لا. نعم، أحسنت، أحسنت. الذراع يا إخوان من طرف الأصبع إلى طرف المرفق، هذا ذراع، واحد اثنين ثلاثة. وهذا ماذا يسمى؟ شبر. هذا يسمى شبر، وهذا ذراع، وهذا باع، وهذا باع. واضح؟ طيب. إذن ثلاثة أذرع بين وقوفه قيامه وبين السترة التي سيصلي إليها قال وبين موضع سجوده والجدار ممر شاه هذا من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه يعني بين موضع السجود وبين السترة مسافة ماذا تكفي لمرور شاه الآن جاءت الغنم هنا الآن غنم شاه تمر طيب قال وكان يقول لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى يعني أبى إلا أن يمر قال فلتقاتله فإن معه القرين وهذا من حديث ابن عمر وما معنى القرين قال فإن معه القرين يعني جاء واحد يريد يمر بين يديك تدفعه جاء بالقوة يريد يمر تدفعه بقوة وقوله فلتقاتله ليس معنى أنك إيش تقتله لا تقاتله يعني تدافعه والذي يدفعه إلى أن يمر بين يدي المصلي هو القرين إيش المقصود بالقرين نعم الشيطان معه من الجن هو الذي يدفعه إلى فعل ذلك قال ويقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته لاحظ الشيطان كيف يفعل يقطع على الواحد الصلاة إذا كان لا يصلي إلى سترة قال وكان طيب هذا جاء من حديث ولا يقطع الشيطان عليه صلاته من حديث سهل ابن أبي حثمة طيب قال وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الإسطوانة التي في مسجده هذا جاء من حديث سلمة ابن الأكوع في الصحيحين وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى بباب الصلاة إلى الإسطوانة ما هي الإسطوانة كان يتحرى أي يتقصد الصلاة عند الإسطوانة التي في مسجده نعم إيش خط مستقيم طيب ويوسف إيش تقول الله أعلم وأنت يا أخي إيش تقول وأنت إيش الإسطوانة عندنا في مسجدنا ست اسطوانات نعم هذا هذا ايش يعني بالاندونيسية اوكي نعم طيب فالاسطوانة لاحظ هذا شكل اسطواني يقال اسطوانة غاز دبة الغاز هذا اسطوانة غاز واضح وهذه اسطوانة يعني عمود على شكل دائري طيب قال عند الاسطوانة التي في مسجده قلنا كما في حديث سلمة ابن الأكوع قال وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به في فضاء ليس هناك سترة ماذا يفعل قال غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه ولعله هكذا فعل في منى لما صلى إلى غير جدار كان في فضاء فكان الغالب أنه يغرز بين يديه حربة، هذه تسمى بالعنزة. قال فصلى إليها والناس وراءه. قال وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها. ما هي الراحلة؟ يعرض راحلته فيصلي إليها، ما هي الراحلة؟ الناقة. الناقة يجلسها تكون معترضة ويصلي إليها وكان يعرض راحلته فيصلي إليها، هذا كما في حديث ابن عمر. قال وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنه نهى عنها كما في حديث جابر ابن سمرة، كما في حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. إيش معنى أعطان الإبل؟ يعني مأوى أو مرابط الإبل، المكان الذي تجلس فيه الإبل، نهى عن الصلاة فيها. بينما مرابض الغنم يجوز الصلاة فيها، يجوز الصلاة فيها. قال وأحيانا كان يأخذ الرحل، كان يأخذ ماذا؟ كان يأخذ ماذا؟ ما هو الرجل؟ الرحل بالحاء المهملة، بالحاء المهملة الرحل، فيعدله فيصلي إلى آخرته. وهذا جاء من حديث ابن عمر أيضا. ما هو الرحل؟ نعم، الرحل الذي يوضع فوق الناقة، خشب يوضع فوق الناقة ويأتي الراكب ويجلس عليه، ليس الهودج، لا، يعني ماذا؟ هكذا يجلس في الوسط، هذا يسمى رحل. كان يأخذه أحيانا ويضعه بين يديه ويصلي إلى آخره، إلى آخره. قال وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. من مر وراء يعني مؤخرة الرحل، فماذا؟ لا يبالي، يعني بمن مر من وراء السترة، من وراء السترة. وهذا الحديث جاء من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. قال وصلى مرة إلى شجرة كما في حديث علي، كان في ليلة بدر، قال علي لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح، ويدعو حتى أصبح. قال وكان أحيانا يصلي إلى السرير. ما هو السرير؟ المكان الذي ينام عليه الإنسان أو يجلس عليه، سرير. طيب، إلى السرير. وعائشة رضي الله عنها مضجعة عليه تحت قطيفتها كما جاء ذلك من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه. شاة معروفة، صح؟ شاة من الغنم، جاءت تسعى تجري تريد أن تمر بينه وبين السترة، فماذا فعل؟ هل يستطيع يقولها كذا؟ ما تفهم، هذه بهيمة، ما تفهم. فماذا فعل؟ قال فساعاها. قال فساعاها. إيش معنى ساعاها؟ كما ذكر في التعليق أسفل، فسابقها إلى أين؟ إلى السترة فساعاها أي سابقها إلى ماذا؟ إلى السترة. قال حتى ألزق بطنه بالحائط، حتى ألزق بطنه بماذا؟ بالحائط. وماذا؟ ومرت من ورائه أي هذه البهيمة مرت من وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء ذلك من حديث ابن عباس. قال وصلى صلاة مكتوبة فضم يديه. كيف ضم يديه؟ ضم يديه. فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت ماذا؟ برد لسانه على يدي، حتى وجد الرسول أحس بماذا؟ اللعاب، برد لسانه على يدي. قال وأيما الله، هذا إيش يسمى؟ قسم. وأيما الله، وممكن يقال وأيمان الله، وأيما الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وهذا الحديث جاء من حديث جابر ابن سمرة وحديث أبي سعيد الخدري وغيرهما. وقوله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان، ماذا يقصد؟ نعم، أحسنت، يعني ما ذكره الله عن سليمان، قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأعطاه الله ماذا؟ الريح، وأيضا الجن مسخرون له، كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد إلى آخره. قال لولا دعوة أخي سليمان لماذا؟ لا ربط في سارية من سواري المسجد يلعب به من؟ أولاد المدينة، صبيان المدينة. قال فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. قال وكان يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه، يجتاز أي يمر بينه وبين السترة، قال فليدفع في نحره. وين النحر؟ هنا. يدفعه. قال وليدر ما استطاع، أي يبعده ما استطاع، وفي رواية فليمنعه مرتين، أول مرة رجع، ثاني مرة. قال فإن أبى فليقاتله. كيف يقاتله؟ أصر. هنا ممكن يتفرغ له ويرميه بعيدا ولا يؤثر ذلك في الصلاة، ويستمر في ماذا؟ في صلاته. قال فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان، هذا كما في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري ومسلم، وله شاهد من حديث ابن عمر عند مسلم. قال وكان يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، خيرا من أن يمر بين يديه. وهذا كما في حديث أبي جهيم، حديث أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة، وهو رجل من بني النجار من الأنصار، مختلف في اسمه، قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه الحارث وقيل غير ذلك. طيب، إذن يحرم المرور بين يدي المصلي، ولو يعلم المار ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40، قد يكون سنة، قد يكون شهرا، أسبوعا، يوما، خير له من أن يمر بين يديه. وما هو الدافع يا إخوان للشخص أن يمر بين يدي من يصلي؟ ما هو السبب؟ ما هو الدافع في أن يمر الشخص بين يدي إنسان يصلي؟ السبب هو ماذا؟ لماذا يمر الواحد بين يدي من يصلي؟ غالبا بسبب العجلة. أحسنت، بسبب العجلة. فلو يقف 40 سنة أهون وأخف من ماذا؟ من أن يمر بين يدي إنسان يصلي، إنسان يصلي. ثم ختم ما يتعلق بمباحث السترة بما يقطع الصلاة، قال: وكان يقول يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، خشب الذي يوضع على ظهر البعير أو الناقة لكي يجلس عليه الراكب. المرأة، وفي رواية الحائض. ايش معنى الحائض؟ أي البالغة. الحائض ليس التي فيها الدم، الحيض، لا، المقصود بها المرأة البالغة. قال: والحمار. حمار معروف، صح؟ حمار معروف. طيب، والكلب الأسود. قال أبو ذر راوي الحديث: قلت يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر؟ ليش خص النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. فماذا؟ فهذا يدل على أن مرور هذه الأشياء الثلاثة يقطع الصلاة. طيب، ما معنى يقطع الصلاة؟ ذكر العلماء لها تفسيرين. الأول: يبطل الصلاة، قطع الصلاة إذا مر واحد من هذه الثلاث: امرأة كبيرة بالغة، أو حمار، أو كلب أسود. قالوا إذا مر واحد من هذه الثلاثة يبطل الصلاة. وقيل المقصود بيقطع الصلاة أي ينقص أجرها. الصلاة صحيحة، لكن أجرها ماذا؟ ينقص بسبب مرور أحد هذه الأشياء بين يدي المصلي، بين يدي المصلي. ولهذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما بلغها هذا الحديث ماذا؟ لما بلغها هذا الحديث قالت: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، شبهتمونا بالحمير والكلاب. فماذا؟ ليس فيه يعني معارضة أم المؤمنين للأحاديث، لكن ماذا؟ لكن الظاهر أن أم المؤمنين عائشة أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات، في جميع الحالات للمرور بخصوصه. ولهذا ماذا ذكرت؟ قالت، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي ماذا؟ معترضة بين يديه، وكان إذا أراد أن يسجد غمزها فترفع رجلها فيسجد، فإذا قام مدت رجلها، رضي الله تعالى عنها. فهذا بالنسبة لما يتعلق بما يقطع الصلاة. طيب، الصلاة تجاه القبر مع النية، سيأتي معنا الكلام عنه في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.